أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهل يجزي مطلق الذكر أم يعتبر الواجب في الأخيرتين؟ قولان اختار ثانيهما المصنف في الذكرى لثبوت بدليته عنها في الجملة. كان الكلام في أنه لو لم يحسن قراءة الفاتحة قراءة سورة الحمد فهل يجب عليه تعويضها أو لا يجب ذلك؟ قلنا أنه يوجد قولان: قول يقول بأن حكم الفاتحة وحكم الحمد كحكم السورة، فإذا عجز عن قراءتها وتعلمها فهي ساقطة. وقول آخر قال: لا، أن حكم السورة يختلف عن حكم الفاتحة، فإنه إن لم يحسن قراءتها فلا بد أن يستعيض عنها بما يحسن من القرآن الكريم. إلى أن انتهينا إلى أنه لو فرضنا أنه لا يحسن أي شيء من القرآن، لا من الفاتحة ولا من غير الفاتحة. قال الماتن الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه: ذكر الله تعالى بقدرها، أي بقدر الفاتحة، بقدر حروف الفاتحة كما أشرنا بالأمس. إلا أن الذكر هنا وجد كلام بين الفقهاء بأن الذكر هل يجب أن يكون ذكرا خاصا كالذكر الموجود في الأخيرتين التسبيحات الأربع، أو مطلق الذكر يستطيع أن يقوم مقام الفاتحة. الشارح يقول بأنه أيضا قولان في المسألة: قول يقول بأن مطلق الذكر يجزي عن الفاتحة، وقول يقول بأنه لا بد أن يكون الذكر الخاص وهو التسبيحات الأربعة التي يقرأها في الأخيرتين. يقول: ووجه هذا القول الثاني هو أنه ثبت لنا فيما سبق أن الفاتحة تقوم مقام التسبيحات والتسبيحات تقوم مقام الفاتحة، إذن بدلية التسبيحات ثبت بالنسبة إلى الفاتحة، فإذا سقطت الفاتحة أو لم يحسن قراءة الفاتحة فعليه أن يذكر هذا الذكر الخاص وهو التسبيحات الأربعة. قال: وهل يجزي مطلق الذكر أم يعتبر الواجب، أي الذكر الواجب، في الركعتين الأخيرتين؟ قولان في المسألة، عليكم السلام، قولان في المسألة. اختار ثانيهما، يعني أنه يعتبر الذكر الواجب في الأخيرتين. اختار ثانيهما المصنف في الذكرى، دليله ما هو؟ لثبوت بدلية هذا الذكر عن الفاتحة في الجملة كما تقدم فيما سبق. وقيل، وهو القول الثاني، وقيل يجزي مطلق الذكر وإن لم يكن بقدر الفاتحة، من حيث الكم لا يشترط أن يكون هذا الذكر بقدر حروف الفاتحة، حتى لو كان أقل من حيث الكم أيضا يكون مجزئا. وقيل يجزئ مطلق الذكر وإن لم يكن بقدر الفاتحة عملا بمطلق الأمر، لأن الرواية الواردة كما ينقلها في الحاشية عن الإمام الصادق: لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي. هذا المقدار كافي. إذن التسبيح وهو الذكر يجزي عن الفاتحة عملا بمطلق الأمر الوارد في الرواية. والأول أولى، والأول أولى يعني ما ذكره المصنف من أنه لا بد أن يكون الذكر الواجب في الركعتين الأخيرتين والأول أولى، ولو لم يحسن فرع آخر، لو فرضنا أنه لا يعرف أي شيء من الذكر أيضا، لا من الذكر الواجب من التسبيحات الأربع ولا من غير الذكر الواجب من مطلق الذكر، فماذا يفعل؟ يقول هنا يقف بمقدار قراءة الفاتحة. مثلا لو فرضنا أنه كان يستغرق لقراءة الفاتحة دقيقة أو دقيقتين، فهنا بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يقف دقيقة أو دقيقتين ثم يذهب للركوع. ولو لم يحسن الذكر قيل وقف بقدرها، أي بقدر القراءة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان كان يجب عليه أمران: الأمر الأول القيام، الأمر الثاني القراءة. فإذا سقطت القراءة لماذا يسقط القيام؟ يتذكر الإخوة نحن قلنا فيما سبق أن القيام واجب في النية والتكبيرة والقراءة، فإذا هنا واجبان: الواجب الأول القيام والواجب الثاني القراءة، فإذا سقط أحدهما فلماذا يسقط الآخر؟ يقول قيل وقف بقدرها لأن هذا الإنسان كان يلزمه عند القدرة على القراءة يلزمه قيام وقراءة، فإذا فات أحدهما كالقراءة بقي الآخر وهو القيام. وبالعكس أيضا كذلك فيما سبق، إذا كان قلنا إذا كان عاجزا عن القيام فإنه يسقط القيام وتبقى القراءة، وهو حسن. فرع آخر وهو أنه قلنا فيما سبق أنه يجب على المكلف على أشهر القولين أن يقرأ سورة كاملة من القرآن الكريم، فهل يمكنه أن يكتفي، سلام عليكم، هل يمكنه أن يكتفي بسورة الضحى أو بسورة ألم نشرح أو بسورة الفيل أو بسورة لإلاف قريش، أو لا يجوز له أن يكتفي مع أنها من سور القرآن الكاملة؟ يقول بأنه وردت عندنا روايات مضمونها أنه من أراد أن يقرأ سورة الضحى فلا بد أن يقرأ معها ألم نشرح، ومن أراد أن يقرأ سورة الفيل فلا بد أن يقرأ معها سورة الإلاف. إذن لا يمكن أن يكتفي بالضحى أو بألم نشرح كل على حدة، ولا يمكن أن يكتفي بالفيل أو لإلاف قريش كل على حدة. نعم، إنما وقع الكلام بين الفقهاء أن هاتين السورتين بحكم سورة واحدة أم هما سورتان لا يجزي أحدهما بل لا بد أن ينضم إليه الآخر، أي منهما؟ هسه هل تترتب ثمرة أو لا تترتب ثمرة؟ ذاك بحث آخر. أساسا أن هاتين السورتين يعني الضحى وألم نشرح هاتان سورة واحدة أم سورتان في القرآن، ولا يمكن ولكن لا يحق للمكلف إذا قرأ الضحى أن يكتفي بها بل لا بد أن يضم إليها ألم نشرح. وبعبارة واضحة أن سورة الضحى وألم نشرح هي من قبيل سورة النمل التي فيها بسملتان. سورة النمل سورة واحدة أم سورتان؟ سورة واحدة ولكن توجد فيها بسملتان، فهل أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة ولكن فيها بسملتان، أو أن الضحى وألم نشرح سورتان ولكن لا يمكن الاكتفاء بإحداهما دون الأخرى في الصلاة؟ يقول قولان في المسألة: قول يرى أن هاتين السورتين هما بحكم سورة واحدة، فهما سورة واحدة لا سورتان كسورة النمل، وقول يرى بأنهما سورتان، ولكن لا يمكن الاجتزاء بإحداهما دون الأخرى في الصلاة. أين تظهر الثمرة؟ لو فرضنا أن الإنسان، طبعا في الصلاة لا تظهر الثمرة لأنه سواء قلنا أنهما سورة واحدة أو سورتان لا يمكن الاجتزاء بإحداهما، لا بد من قراءتهما معا بعد الحمد لمن أراد أن يقرأهما. ولكن الكلام فيما لو نذر أن يقرأ سورة من القرآن، فهل يمكنه أن يجتزئ بالضحى ولا يقرأ ألم نشرح، أو لا يمكن الاجتزاء بذلك؟ فهنا قالوا إن قلنا بأن الضحى وألم نشرح سورة واحدة، فمن قرأ الضحى لم يقرأ سورة كاملة. هذا من قبيل أن الإنسان يقرأ سورة النمل إلى أن يصل إلى البسملة الثانية الموجودة في سورة النمل، هذا لم يفي بنذره وبعهده أنه يقرأ سورة من القرآن، هذا إذا قلنا أنهما سورة واحدة. أما إذا قلنا أنهما سورتان ولكن لا يمكن الاجتزاء بإحداهما دون الأخرى في الصلاة، فلو قرأ إحداهما يكون مجزئا عن النذر ومسقطا للنذر. وأضوى الضحى وألم نشرح سورة واحدة، إذن عبارة الماتن تشير إلى ماذا؟ إلى أنهما سورة واحدة، لا أنهما سورتان لا يجتزأ بإحداهما إلا بالإتيان مع الأخرى في الصلاة. والضحى وألم نشرح سورة واحدة، والفيل والإلاف سورة أيضا في المشهور، فلو قرأ إحداهما في ركعة وجبت الأخرى على الترتيب. ولكن الشارح يقول والأخبار خالية من الدلالة على وحدتهما، لا يوجد ما يدل في الأخبار على أنهما بحكم سورة واحدة، لا بل في الأخبار ما يدل على تعددهما، يعني تعدد الضحى وألم نشرح. ولكن أيضا صرح في الأخبار بأنه لا يمكن الاجتزاء بإحداهما دون الأخرى في الركعة الواحدة. قال الشارح والأخبار خالية من الدلالة على وحدتهما، وإنما الأخبار دلت على عدم إجزاء إحداهما، وفي بعض الأخبار تصريح بالتعدد، يعني أنهما سورتان مع الحكم المذكور، يعني أنه لا يجتزأ بإحداهما دون الأخرى في الركعة الواحدة. إذن الروايات أشارت إلى التعدد وأشارت إلى أنه لا يجتزأ بإحداهما دون الأخرى في الركعة الواحدة. إذن لا يقول قائل أنه إذا كانت اثنتان لعد لماذا لا يجتزأ بأحدهما، حكم تعبدي ورد من الشارع، أن الشارع قال مع تعددهما فإنه لا بد ماذا من قراءتهما معا. وفي بعضها تصريح بالتعدد مع الحكم المذكور، يعني لا تتوهموا أنه إذا تعددا إذن يكتفى بواحدة دون الأخرى، لا، هناك تصريح في الروايات مع أنهما متعددتان يجب أن ينضم أحدهما إلى الآخر. والحكم من حيث الصلاة واحد، يعني سواء قلنا أن هاتين السورتين بحكم سورة واحدة أو بحكم سورتين، فالصلاة لا تظهر الثمرة لأنه في النتيجة يجب عليه قراءتهما في الركعة الواحدة. والحكم من حيث الصلاة واحد، وإنما تظهر الثمرة في غير الصلاة كما أشرنا. خب، سواء إذا بنينا على أنهما سورتان فواضح أنه ماذا؟ أنه لا بد من تعدد البسملة. أما إذا بنينا على وحدتهما فهنا هل يجب تكرار البسملة أو لا؟ قال نعم، وتجب البسملة بينهما على تقديرين، يعني سواء قلنا أنهما بحكم سورة واحدة أو بسبهما متعددتان. أما أنهما إذا كانتا متعددتين فلا بد من تكرار البسملة، فواضح لأنه سورتان والسورة تبدأ بالبسملة. وأما إذا قلنا بوحدتهما يقول فللتواتر القائم من أنه لا بد من تكرار البسملة. فقط نكتة أشير إليها إن شاء الله موكول إلى الأبحاث التفسيرية، ذكر المحققون من علمائنا من الحكماء والفلاسفة والعرفاء أن بسم الله الرحمن الرحيم في كل أول سورة تعطي معنى غير المعنى الذي تعطيه في سورة أخرى. لا يتصور أن هذه الآية مكررة في 114 مورد وهي تكرار لفظا ومعنى، لا، هي تكرار بحسب اللفظ فقط. أما بحسب المعنى ففي كل هذه الموارد فهي في كل سورة معناها يختلف عن البسملة في السورة الأخرى. فبسم الله الرحمن الرحيم وخصوصا فيما يرتبط بالرحمن الرحيم في سورة البقرة تعطي معنى، وفي سورة الناس تعطي معنى آخر. إذن هذه الآية المباركة المكررة لفظا في هذه السور ليست جميعا بمعنى واحد، بل في كل سورة لها معنى غير المعنى الموجود في السورة الأخرى، ويستفاد معناها من مضمون تلك السورة. يعني أن في كل سورة من سور القرآن هناك محاور تحاول السورة أن تؤكد عليه وأن توضحه وتبين أحكام ذلك المحور، ذاك المحور هو الذي يفسر لنا الآية المباركة في صدر السورة وهي بسم الله الرحمن الرحيم. بحث موكول إلى علم التفسير وبالخصوص إلى علم العرفان، لأنه فيه فصل خاص مرتبط بالأسماء والصفات، وهؤلاء يرون أن هذه الأسماء والصفات لها معانيها الخاصة وإن تكررت ألفاظها. بلي بعد قلنا بأنها مشتركة لفظا لا معنى. وتجب البسملة بينهما على التقديرين في الأصح لثبوت البسملة بينهما تواترا، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني ولثبوت كتابتها أو كتبها، مصدر آخر للكتابة، ولثبوت كتبها في المصحف المجرد عن غير القرآن حتى النقط والإعراب. يقول هناك مصاحف مجردة عن كل شيء لا تشمل إلا القرآن، حتى النقط والحركات غير موجودة فيها، ومع ذلك نجد أن البسملة ماذا؟ مثبتة في أول هاتين السورتين، إذن هما من أجزاء هاتين السورتين. فإن قلت بناء على الوحدة ينافي، يقول لا، لا ينافي، كما في سورة النمل فإنها سورة واحدة ولكن توجد فيها بسملتان، ولا ينافي ذلك الوحدة كما هو رأي المصنف لو سلمت الوحدة وإن لم يسلمها الشارح كما في سورة النمل. هذا تمام الكلام في القراءة. بعد ذلك ننتقل إلى الركوع. هناك مطلب في الركوع لا بد أن يشار إليه قبل الدخول في كلمات الماتن والشارح. طبعا إنما أشير إليه باعتبار أن فهمه لعله مشكل في بعض الأحيان في الرسائل العملية. تارة يقال بأن الركوع لا بد أن يكون ركوعا قياميا في قبال الركوع الجلوسي، وأخرى يقال أن الركوع لا بد أن يكون عن قيام لا عن جلوس. فما هو الفرق بين هذين؟ أن الركوع لا بد أن يكون قياميا أولا، ولا بد أن يكون عن قيام ثانيا. أما الركوع القيامي في قبال الركوع الجلوسي، أن الركوع على قسمين، لأن الإنسان تارة هو جالس ويركع، وأخرى هو قائم ويركع، يعني ركوعه في حالة القيام، مو ركوعه عن قيام، هو واقف على قدميه ويركع. هذا الركوع هو الركوع القيامي في قبال ماذا؟ في قبال الركوع الجلوسي الذي هو جالس ويركع. وهذا أمر واضح أن الركوع لا بد أن يكون ركوعا قياميا للقادر عليه في قبال الركوع الجلوسي. أما ما هو المراد بالركوع عن قيام؟ المراد من الركوع عن قيام يعني أنه عندما ينحني للركوع لا بد أن يكون انحناؤه مسبوقا بالقيام والانتصاب، أن يكون قائما ثم يركع ثم ينحني. هذا الانحناء الذي هو الانحناء الركوعي أو الركوع القيامي. مثلا لو فرضنا أن الإنسان وقعت منه حاجة على الأرض بعد أن انتهى من قراءة السورة أيضا، فوقعت منه حاجة فانحنى ليرفعها، وعندما انحنى ليرفعها صار في مثل حالة الركوع أو أقل من ذلك. الآن هل يستطيع من ذاك الانحناء يكون في حالة الركوع أو لا بد أن يرجع قائما ثم يركع؟ نريد أن نقول أنه لا بد أن يرجع قائما ثم يركع ليكون ركوعه عن قيام، يعني الركوع المسبوق بالقيام. أما إذا كان ركوعه ليس مسبوقا بالقيام فمثل هذا الركوع لا يكون مجزئا. فلهذا الإخوة لابد أن يميزون في الرسائل العملية بين الركوع القيامي والركوع عن قيام، فإن الأول في قبال الركوع الجلوسي والثاني في قبال الركوع لا عن قيامين. خب إذا اتضح ذلك يقول المصنف بأنه ثم يجب الركوع منحنيا. خب ما هو المراد من الركوع؟ قال بأن المراد من الركوع أن يصل باطن الكفين إلى ماذا؟ إلى الركبتين. أما لو وصل رؤوس الأصابع إلى الركبتين يجزي؟ يقول لا يجزي ذلك، بل لا بد أن يصل باطن الكفين إلى الركبتين، وأن يكون بنحو الانحناء لا بنحو الانخناس، فإنه في حالة الانكماش الإنسان إذا انكمش على نفسه وأخرج ركبتيه إلى الأمام لعله يستطيع أن يمس الركبتين ماذا؟ بباطن الكفين. هذا الركوع هذا الانحناء غير كاف، وإنما لا بد أن يكون الانحناء ليس ذلك الانحناء الذي في الانخناس وهو الانكماش على النفس بنحو تخرج ركبتاه بمقدار إلى الأمام، فعند ذلك تصل الكفان أو يصل الكفان إلى الركبتين. قال ثم يجب الركوع منحنيا إلى أن تصل كفاه معا ركبتيه، فلا يكفي وصولهما أي الكفين بغير انحناء كالانخناس مع إخراج الركبتين أو بهما، يعني مقدار من الانحناء ومقدار من الانخناس، هذا أيضا لا يحقق الركوع الواجب. والمراد بوصولهما بلوغهما، يعني بلوغ الكفين، بلوغهما قدرا لو أراد إيصالهما أي الكفين للركبتين وصلتا. طبعا المنظور هو الإنسان العرفي، وإلا لو كان الإنسان يداه أطول من المعتاد بنحو لو انحنى قليلا فكفتاه تصل ماذا إلى الركبتين، هذا غير مجزئ هذا الانحناء القليل في الركوع. أو لو كان هذا الإنسان قصير اليدين بنحو لو انحنى الانحناء المتعارف اليدان لا تصل ماذا إلى الركبتين، فهذا لا يجب عليه الانحناء أكثر لكي تصل الكفان إلى الركبتين. قال إذ لا يجب الملاصقة بين الكفين والركبتين، فقط يجب أن يكون الانحناء بهذا المقدار، والمعتبر وصول جزء من باطن الكف إلى الركبة لا أن يصل تمام الكف إلى الركبة. وكذلك لا يكفي وصول رؤوس الأصابع إلى الركبتين، بل لا بد من وصول الكاف. ثم هذا فيما يرتبط بالركوع. خب ما هو الذكر الذي لا بد أن يقال في الركوع؟ قال والذكر الواجب هو سبحان ربي العظيم وبحمده، وهذا هو القدر المتيقن أنه يجزئ في الذكر الواجب، ويستطيع أن يستعيض عن ذلك أو سبحان الله ثلاثا، هذا كله للمختار، يعني يستطيع أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة، أو أن يقول سبحان الله ثلاث مرات، هذا للمختار. أما للمضطر في صلاته فإنه يجزئ مطلق الذكر أي ذكر كان. قال بلي مطمئنا فيه أي في الركوع بحيث تستقر الأعضاء، يعني الرجلان مثبتتان في الأرض واليدان مثبتتان على الركبتين، مطمئنا فيه أي في الركوع بحيث تستقر الأعضاء. أي مقدار؟ يقول ذلك المقدار الذي يستوجبه الذكر الواجب بقدر واجب الذكر، هذا مع الإمكان. أما إذا كان عاجزا عن الاطمئنان لمرض لعاهة فإنه لا يجب ذلك الاطمئنان. والذكر الواجب هو سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا، هذا للمختار، أو مطلق الذكر، هذا للمضطر. وقيل يكفي مطلق الذكر لمطلق اسم صلي، سواء كان مختارا أو كان مضطرا. أي ذكر كان، سبحان الله الحمد لله، أي ذكر كان يكفي، وأي عدد يكفي، وللمصلي مطلقا سواء كان مضطرا أو كان مختارا. وقيل يكفي المطلق من الذكر لمطلق المصلي، مطلقا يعني لمطلق المصلي. الشارح يقوي هذا القول، يقول وهو أقوى لدلالة الأخبار الصحيحة عليه، يعني الاكتفاء بمطلق الذكر لمطلق المصلي. وقيل وما ورد في غيرها، فإن قلت بعد شيخنا ماذا تقولون في تلك الروايات التي عينت ذكرا خاصا، ماذا تقولون في تلك الروايات التي عينت ذكرا خاصا من قبيل سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا؟ يقول وحيث دلتنا روايات أخرى على الاكتفاء بمطلق الذكر نحمل ذلك على أفراد الواجب التخييري، نقول هذا يجزي وهذا يجزي وهذا يجزي. من قبيل ما فعلنا فيما سبق بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة في الركعتين الأخيرتين. يقول: لدلالة الأخبار الصحيحة عليه وما ورد في غير هذه الأخبار معينا غير مناف له. لماذا؟ لأنه بعض هذا الذي ذكرناه يعني مطلق الذكر، لأنه بعض أفراد الواجب الكلي تخيرا. هسه هذه لأنه يمكن إرجاعها إلى ما ورد ويمكن إرجاعها إلى مطلق الذكر، والأفضل أن نرجعه إلى ماذا؟ إلى ما ورد في غيرها معينا. نقول: لأنه أي ما ورد في غيرها معينا أيضا واجب، ولكنه ليس واجبا بنحو الوجوب التعييني، بل هو واجب بنحو الوجوب التخييري. خب، الشاهد على ذلك ماذا؟ يقول: الشاهد هو وجود الروايات التي دلت على كفاية مطلق الذكر لمطلق المصلي، وهو جمع بين هاتين الطائفتين من الروايات، لأنه بعض أفراد الواجب الكلي تخييرا، وبما ذكرنا يحصل الجمع بينهما، أي بين الروايات التي عينت ذكرا خاصا وبين الروايات التي قالت يكفي مطلق الذكر لمطلق المصلي. وإلا لو لم نفعل ذلك لما بقي عندنا طريق للجمع بين هذه الطائفتين من الروايات، روايات عينت وروايات أطلقت. فإن لم نقل ما ذكرناه نحن، فإنه لا يبقى عندنا طريق للجمع بين هاتين الطائفتين، بخلاف ما لو قيدناه، يعني لو قيدنا مطلق الذكر بالمضطر ولم نجعله يشمل المختار والمضطر، فإنه لا يبقى عندنا جمع بين هاتين الطائفتين من الروايات. ثم وعلى تقدير التعين، الشارح لم يقبل التعين، ولكن لو سلمنا مع الماتن أن المتعين في ذكر الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، فهذه كلمة وبحمده هذه معينة أو غير معينة؟ يقول: لا، أيضا الإنسان مخير بين أن يقرأها وبين أن لا يقرأها. يعني يقول سبحان ربي العظيم، أو أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده. قال: وعلى تقدير تعين الذكر فلفظ وبحمده واجب أيضا تخييرا لا عينا. يعني يستطيع أن يقرأ هذا ويستطيع أن يقرأ ذاك. لماذا؟ لخلو كثير من الأخبار عن هذا اللفظ وهو قوله وبحمده. خب شيخنا، يلزم أن يكون التخيير بين الأقل والأكثر، بين القليل والكثير. يقول: لا محذور فيه، لما ذكرنا مرارا أن التخيير بينهما ممكن بأن يكون الأقل أحد فردي الواجب والأكثر هو الفرد الآخر من الواجب. وبل وكما ذكرنا نحن فيما سبق من أن مطلق الذكر يكفي، نحن عندما قلنا أن مطلق الذكر يكفي، يعني ماذا؟ يعني لو قلت سبحان ربي العظيم وبحمده يكفي، لو قلت سبحان الله يكفي أو لا يكفي؟ أيضا يكفي. لو قلت الحمد لله يكفي أو لا يكفي؟ أيضا من التخيير بين الفرد الأقل والفرد الأكثر، بين الفرد القليل والفرد الكثير. إذا لا محذورة في أن يكون هناك تخيير بين فرد أقل وبين فرد أكثر كما ذكرناه في التسبيحات. قال: ومثله القول في التسبيحة الكبرى. يقول صاحب التعليق سيد كلنتار بأن المراد من التسبيحة الكبرى يعني التسبيحات الأربعة. أساسا الكلام ليس في التسبيحات الأربعة، حتى الآن فد مرة واحدة تدخل التسبيحات الأربعة على الخط فيقول وهذا مثل ذاك. بل المراد من التسبيحة الكبرى كما هناك قرائن تشير إليها ونحن سنشير إليها بعد ذلك، مراد من التسبيحة الكبرى يعني سبحان ربي العظيم وبحمده في قبال ماذا؟ في قبال سبحان الله. الآن لو نحن قلنا يكفي مطلق الذكر، سبحان الله يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. سبحان ربي العظيم وبحمده يكفي أو لا يكفي؟ خب تخيير بين الأقل والأكثر أو ليس كذلك؟ نعم، فليكن أيضا سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي العظيم أيضا يكفي، فيكون تخيرا بين الفرد الأقل والفرد الأكثر. يقول كيف أنه هناك في التسبيحة الكبرى بناء على إمكان الاجتزاء بمطلق الذكر يكون كافيا الكبير والصغير، كذلك في المقام يكون كافيا. ومثله القول، يعني مثل ما ذكرنا من أنه واجب تخييرا أن يقول بحمده وألا يقول بحمده، مثله القول في التسبيحة الكبرى وهي سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان الله بناء على الاكتفاء بمطلق الذكر. ومثله القول في التسبيحة الكبرى مع كون بعض التسبيحة الكبرى ذكرا تاما، سبحان الله ذكر تام أو ليس بتام؟ نعم، ولكن مع ذلك نجد أن بعضه ذكر تام، ولكن هذا سبحان ربي العظيم وبحمده أيضا ذكر في هذا الذكر القليل. بلي أنا بدي أقول أي ذكر بناء على اكتفاء بمطلق الذكر أيضا يكفي. بلي شوفوا التسبيحة الكبرى شنو هي؟ جيد جدا. هذه سبحان الله في قبالها أو يكفي أو لا يكفي؟ هو هذا جزء منها لو مو جزء منها؟ يكفي التخيير بين القليل والكثير أو لا يكفي التخيير؟ يمكن التخيير أو لا يمكن التخيير؟ أيضا كافي. كلام نريد أن المصنف ماذا قال الشارح؟ قال يمكنه أن يقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي العظيم وبحمده، ما شكل قال؟ قيل له وقال هذا تخيير. فإن قال المستشكل للشارح عن للشهيد الثاني كيف يمكن تخيير بين الأقل وبين الأكثر؟ قال هذا موجود أيضا بين سبحان الله وسبحان ربي العظيم وبحمده، موجود لو مو موجود؟ إذن لماذا أنت تستبعد هذا المعنى بناء على الاكتفاء بمطلق الذكر؟ خب ما معنى سبحان الله؟ قال ومعنى سبحان ربي أو سبحان الله، قال أن المراد من السبحان يعني تنزيه الحق سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عدم وعن كل ما هو مرتبط بالممكن، فإن كل ما يرتبط بالممكن فإن الحق سبحانه وتعالى منزه عنه لأنه ليس كمثله شيء. إذن عندما أنت تقول سبحان الله أو سبحان ربي فكأنك تريد أن تنزه الحق عن كل نقيصة وعن كل عدم كمالين. خب هذه السبحان منصوبة؟ يقول نعم منصوبة. العامل في النصب ما هو؟ يقول العامل في النصب من جنسه ومحذوف، يعني أسبح الله تسبيحا وسبحانا أو سبحت الله تسبيحا وسبحانا. فلهذا قال ومعنى سبحان ربي تنزيها له عن النقائص والأعدام، وهو يعني سبحان ربي منصوب على أنه مصدر، لأنه سبحان مصدر، التسبيح مصدر ونحو ذلك، وهو منصوب على المصدر بعامل محذوف من جنسه. خب هذه وبحمده متعلق بماذا؟ الجار والمجرور يحتاج إلى متعلق بأي شيء يتعلق؟ يقول يتعلق بذلك العامل المحذوف. ومتعلق الجار جار في وبحمده هو ذلك العامل المحذوف، والتقدير سبحت الله تسبيحا وسبحانا وسبحت الله بحمده. فإذا بحمده متعلق ماذا؟ بسبحت أو أسبح ونحو ذلك. خب ما هو المراد وبحمده هنا؟ هذه الباء تفيد أي معنى؟ قال يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون للسببية، الاحتمال الثاني أن تكون بمعنى معه للمصاحبة. أما المعنى الأول يعني أن تكون الباء مفيدة للسببية، فأنت عندما تقول سبحت الله بحمده يعني لو سألك سائل أنت بأي شيء سبحته تقول حمدته وأثنيت عليه، أنت تقول أنا سبحته يعني نزهته. خب كيف نزهته؟ أني حمدته وأثنيت عليه، قلت الحمد لله. هذا إذا قلنا أن الباء باء السببية. أما إذا قلنا أن الباء باء المصاحبة بمعنى مع، أنت عندما تقول سبحت الله سبحانا أو تسبيحا وبحمده يعني كأنك تشكر الله أنه أقدرك على أن تسبح الله سبحانه وتعالى. أنت واجدين في كلماتنا المتعارفة تقول هل يوم ذهبت بحمد الله للزيارة، هذه بحمد الله هي ماذا؟ معناه أني أشكر الله أنه أقدرني على الزيارة، أقدرني على الدعاء. هنا تريد أن تقول أنا شاكر له لأنه أقدرني على أن أسبحه وأنزهه عن كل نقصين. قال وسبحته بحمده أو بمعنى، هاي وسبحته بحمده الباء للسببية، أو بمعنى والحمد له يعني أحمد الله أنه أقدرني على ذلك. نظير ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني الحمد لله أنت ليس من المجانين، بحمد الله أنت لست مجنونا. ما أنت بنعمة ربك بمجنون أي والنعمة له أنك لست بمجنون. ثم ورفع الرأس من الركوع، فلا بد أن ينتصب قائما بعد الركوع ثم يهوي إلى السجود. فلو هوى من غير رفع بطل مع التعمد، لو كان متعمدا لأنه جزء من أجزاء الصلاة، ومن ترك جزءا من أجزاء الصلاة متعمدا فصلاته باطلة. أما لو هوى إلى السجود ناسيا ساهيا، وقبل أن يسجد تذكر أنه لم يقف لم ينتصب قائما ثم يهوي إلى السجود، قال استدركه بالقيام ثم هوى إلى السجود. واستدركه مع النسيان، يعني استدرك القيام وقف قائما ثم هوى إلى السجود أيضا مطمئنا، أيضا هذا القيام لابد أن يكون مطمئنا فيه. ولا حد لها أي للطمأنينة، بل مسمى الطمأنينة عرفا فما زاد، ولكن هذه الزيادة لا تكون بنحو تخرج المصلي عن كونه مصليا، يقف بعد الركوع ربع ساعة، خب هذا يخرجه عن كونه مصليا عرفا، بحيث لا يخرج بهذه الطمأنينة عن كونه مصليا. ثم ويستحب التثليث في الذكر الأكبر، هذه قرينة على أن المراد من الكبرى يعني ماذا؟ يعني سبحان ربي العظيم وبحمده. تجدون أن الشارع عبر ماذا عن ذاك الذكر الأول؟ بأنه بالأكبر، ومرة أخرى عبر عنه بأنه الكبرى. ويستحب التثليث في الذكر الأكبر فصاعدا إلى ما لا يبلغ السأم والملل، فإن القلوب لها إقبال وإدبار، فلا بد أن الإنسان بمقدار إقباله يقوم بالمستحبات. أما لو أدى القيام بالمستحبات إلى إدبار القلب فليترك العمل. فقد عد على الصادق عليه السلام 60 تسبيحة كبرى. إذن أيضا هنا عبر ماذا؟ تسبيحة كبرى، يعني مراده سبحان ربي العظيم وبحمده. إلا أن يكون إماما، فإنه سيأتي في باب صلاة الجماعة على الإمام أن يراعي أضعف المأمومين، لأنه يصلي صلاة في ساعة، لا ينبغي أن يصلي إمام الجماعة صلاة ويراعي فيها أضعف المأمومين إلا إذا طلب منه المصلون ذلك. افترضوا أن المصلين كانوا 15 وطلبوا منه صلاة أن يأتي فيها في بجميع المستحبات، فهنا يستطيع أن يطيل في صلاة الجماعة. أن يكون إماما فلا يزيد على الثلاث إلا مع حب المأمومين الإطالة. وفي كون الواجب، خب هنا سؤال، الإخوة يتذكرون في التسبيحات التي تقدمت في الركعتين الأخيرتين قلنا إذا كانت الأولى واجبة فما زاد يكون مستحبا يكون واجب تخييري. قولان قلنا في المسألة، قول يقول أن التسبيحة الأولى يعني أربع التسبيحات الأولى واجبة وما زاد تكون ماذا؟ مستحبة. وقول قال بأنه لا واجب تخييري. كذلك نفس الكلام يأتي هنا، أن التسبيح الأولى يعني سبحان ربي العظيم وبحمده هي الواجبة، فما زاد مستحبة أو من أفراد الواجب التخييري. قال وفي كون الواجب مع الزيادة على مرة، في كون الواجب الجميع أو الأولى ما مر في تسبيح الأخيرتين، من أن الأولى واجبة وما زاد عن ذلك ماذا؟ مستحب. من أن الأولى واجبة ولكن بنحو أحد أفراد الواجب التخييري، والثلاث أيضا واجبة ولكن بنحو أحد أفراد الواجب التخييري الآخر. عد الثمرة أين تظهر؟ الثمرة تظهر أنه لو لم يكتفي بالأولى لابد أن ينتهي إلى المرتبة الأخيرة. وأن يكون العدد وترا، خمسا أو سبعا، إن الله وتر ويحب الوتر. وأن يكون العدد وترا، خمسا أو سبعا أو ما زاد منه. لعد أنتم قلتم أن الصادق عد عليه 60 تسبيحة ولم يكن وترا وإنما كان زوجا. يقول الشارح لم يظهر أن الإمام سلام الله عليه أولا اكتفى بال60 ولعله جعله فردان، هذا أولا. وثانيا لعله إنما جاء بالزوج حتى يثبت أن ذلك جائز أيضا. وعد الستين لا ينافي، يعني لا ينافي استحباب الوتر لجواز الزيادة من غير عد، أو هذا جهة، أو بيان جواز المزدواج يعني أن يكون التسبيح زوجان. ثم والدعاء أمامه، أي أمام الذكر الواجب، أي أمام الذكر بالمنقول وهو اللهم لك ركعت إلى آخر الدعاء. وتسوية هذه من المستحبات في الركوع، وتسوية الظهر حتى لو صب عليه ماء لم يزل لاستوائه، يعني أن يكون مستقيما خطا مستقيم لا خط مائل. ومد العنق مستحضرا في هذا المد آمنت بك ولو ضربت عنقي، يعني التسليم المحض لله. والتجنيح يعني أن يكون وضع اليدين على وضع الكفين على الركبتين هكذا لا هكذا. والتجنيح بالعضدين والمرفقين بأن يخرجهما عن ملاصقة جلبيه من قبيل الجناحين، فاتحا إبطيه كالجناحين. ثم ووضع اليدين على عيني الركبتين، هذا من المستحبات لأننا قلنا فيما سبق لا تشترط الملاصقة بين بطن الكف وبين الركبة. حالة الذكر أجمع مالئا كفيه منهما، أي من الركبتين. والبدءة في الوضع باليمنى حالة كونهما مفرجتين، أي الأصابع غير مضمومية الأصابع. والتكبير له قبل الهوي إلى الركوع، والتكبير له قائما قبل الهوي رافعا يديه إلى حذاء شحمة أذنيه، هذه حاء موجيم، إلى حذاء شحمتي أذنيه، كغيره من التكبيرات لتكبيرة الإحرام أو غير تكبيرة الإحرام. ثم وقول سمع الله لمن حمده والحمد لله رب العالمين الى اخر ما ذكر في الدعاء في حال رفع رأسه من الركوع منه مطمئنا ايضا يقف في ثم اذا اطمأن واستقر عند ذلك يكبر، مو في حالة القيام من الركوع يكبر مطمئنا. خب ما معنى هذه الجملة سمع الله لمن حمده؟ قال ومعنى سمع هنا بمعنى استجاب، يعني بمعنى الدعاء سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده وأثنى عليه. ومعنى سمع هنا استجاب، خب سمع غير استجاب، يقول لا هذا هنا الفعل مضمن هذا المعنى. ومن هنا نجد أنه عدي باللام مع أن الفعل سمع لا يتعدى باللام وإنما يكون متعد بنفسه، هذا منشأه التضمين. ومعنى سمع هنا استجاب تضمينا، ومن ثم عداه باللام، قال سمع الله لمن، مو سمع الله من، باللام كما عدى السمع بإله في قوله تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. خب إلى الملأ الأعلى هنا الفعل سمع ماذا تعدى؟ باللام بإله، مع أنه هذا الفعل يتعدى بنفسه لا بحلف الجر إلى، يقول لأنه لا يسمعون ضمن معنى لا يصغون، وإذا كان الفعل صغى فإنه يتعدى بإله. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى لما ضمنه معنى يصغون، وإلا فأصل السماع متعد بنفسه. خب هذه السمعة بمعنى استجابة هل هو إخبار أو إنشاء؟ قال هو خبر وليس بإنشاء، وهو خبر معناه الدعاء، أنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يقبل منه هذا الحمد وهذا الثناء، وليس معناه الثناء. هسه هناك خلاف بأن المراد من الثناء هل الثناء على الحامد الذي دا يحمد الله أو الثناء على المحمود، لأن الثناء إنشاء، فهل هو ثناء على الحامد أو ثناء على المحمود؟ هنا الشارح يقول أنه ثناء على الحامد، إلا أنه جملة من المحشين أشكلوا عليه بأنه ثناء، الاختلاف بين الفقهاء في أن الحمد هنا دعاء أو ثناء على الله، مو أنه ثناء للحامد، لا ثناء على الحامد. هذه المستحبات. أما المكروهات قال ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه، لابد أن تكون اليدان بارزتين، أو إذا كانت تحت الكمين يكفي أو لا يكفي؟ قال لا محذور فيه، فإنه لا يكره، بل تكونان أي اليدين بارزتين أو تكونان في كمي فإنه لا يكره. هذا الحكم الأخير نسبه المصنف في الذكرى إلى الأصحاب لعدم وقوفه على نص في هذا الحكم الأخير. ثم تجب سجدتان يأتي والحمد لله.